بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد انتهى بنا الكلام إلى قول المصنف رحمه الله تعالى في كتاب منهج السالكين، كتاب البيوع. والفقهاء رحمهم الله تعالى درجوا وساروا على أن يذكروا قسم العبادات كما سبق معنا، ثم قسم البيوع، وذلك أن الإنسان بحاجة إلى الطعام والشراب، وبحاجة إلى ما يمتلكه من مسكن وملبس، ولا سبيل إلى ذلك إلا عن طريق البيع، ولا سبيل إلى ذلك إلا عن طريق المعاملات من بيوع ونحوها، من بيوع ونحوها. لذا ذكروا قسم المعاملات بعد قسم العبادات، ذكروا قسم المعاملات بعد قسم العبادات. والمصنف هنا يقول كتاب البيوع من باب إطلاق الجزء على الكل، من باب إطلاق الجزء على الكل، وإلا فهناك إجارة، وهناك أيضا معاملات أخرى كما ستأتي إن شاء الله تعالى. البيع لغة، البيع لغة إعطاء شيء وأخذ شيء، إعطاء شيء وأخذ شيء. وقيل سمي بيعا لأن كلا المتبايعين يمد يده باعه، يمد باعه أي يده، فسمي بيعا. والبيع في الاصطلاح مبادلة مال بمال مبادلة مال بمال أو بمنفعة على التأبيد من غير ربا ولا قرض. على التأبيد من غير ربا ولا قرض. قولهم رحمهم الله تعالى مبادلة، يعني أن تأخذ شيئا وتعطي شيئا، أن تأخذ شيئا وتعطي بدله. ولذلك أحل الله البيع وحرم الربا لهذه النكتة. ما هي النكتة؟ أن في البيع مبادلة ومنفعة للطرفين، أما في الربا فمنفعة لطرف واحد فقط. فلما تأخذ 100 وتردها 120 ولا 110 أو 100 ريال ولا 200، فأنت لم تنتفع شيئا، وإنما الذي رددت إليه المال هو الذي انتفع. ولذلك البيع الحلال هو الذي تحصل فيه المنفعة للطرفين. إذن مبادلة مال بمال، قولهم مال، ليس المراد بالمال فقط هذه الأموال النقدية، وإنما المال كل ما يمتلكه الإنسان. فلو أعطيتك جوال على أن تعطيني فتح الباري مثلا فهذا بيع، لأن الجوال مال ولأن فتح الباري مال. إذن المال هنا ليس المراد به أن ليس المراد به النقدين فقط، وإنما كل ما يمتلكه الإنسان، وينفع أن يكون بدلا عن شيء. مبادلة مال بمال أو بمنفعة. ذكروا مثلا في المنفعة على سبيل المثال، إنسان عنده بيت وعنده في هذا البيت ساحة أو حوش أو ممر، أهل الحي أو من بجواره لا يستطيع أن ينتقل، أو إذا أراد أن ينتقل إلى الجهة الأخرى لابد أن يذهب من مكان بعيد، فماذا يفعل؟ يقول له أنا أريد أن أمر منها هنا، فيقول طيب أنا أسمح لك بالمرور وأفتح لكم الطريق وأبيعكم منفعة المرور فقط، ما أبيعكم الأرض، أبيعكم منفعة المرور فلكم أن تمروا منها هنا. قالوا فمثل هذا الحالة باع منفعة، باع منفعة. طيب على التأبيد، قولهم على التأبيد، خرج الإجارة، خرجت الإجارة لأن الإجارة مؤقتة، وخرجت أيضا، خرج أيضا القرض، خرجت العارية ونحوها. فالبيع على التأبيد، ولذلك البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني إذا تفرقا ثبت البيع ولا يملك أحدهما التراجع إلا من باب الإقالة والمسامحة ورضا أحد الطرفين. من غير ربا ولا قرض، يعني لا يكون ربا، لأن الربا ليس ببيع، لأن الله قال وأحل الله البيع وحرم الربا، فجعل الربا قسيما للبيع. ولا قرض، القرض هو إعطاء مال لمن ينتفع به ويرده أو يرد مثله. ويعبر عنه الفقهاء بقولهم القرض عقد استحسان، عفوا، القرض عقد إحسان، يعني من باب الإحسان للآخرين. وهو المعروف عندنا مثلا بالسلف أو الدين. ولذلك القرض ليس بيعا، ويعبر عنه الفقهاء كما سبق عقد إحسان وإرفاق، عقد إحسان وإرفاق، يعني ليس المقصود فيه المنفعة الدنيوية، بل المقصود فيه المنفعة الدينية، لأن المقرض إذا احتسب الأجر عند الله عز وجل فإن الله يأجره. طيب إذن هذا تعريف البيع لغة واصطلاحا. وينعقد البيع بالصيغة الفعلية وبالصيغة القولية. القولية كأن يقول بعتك واشتريته، والفعلية كأن تعطيه ريال وتأخذ الخبز وتمشي مثلا. أن تعطيه مثلا ريال وتأخذ الخبز وتمشي. ينعقد البيع إذن بالصيغة الفعلية وبالصيغة القولية، وليس شرطا ما يذكره بعض الفقهاء، لا بد تقول له اشتريت، أو يقول لك بعتك وتقول اشتريت أو نحو ذلك، لا يشترط. فلذلك يصح بكل صيغة قولية وفعلية، بل أحيانا لا يحصل كلام بين الطرفين، يأتي المشتري يضع ريال ويأخذ السلعة ويمشي، جرى العرف على هذا فيصح البيع. وفي قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، فيه فائدة أن البيع يطلق على البيع والشراء، كقوله عليه الصلاة والسلام ولا يبع بعضكم على بيع بعض، يعني لا يشتري بعضكم على شراء بعض أو العكس. وأيضا جاء في قوله تعالى وشروه بثمن بخس، قيل معناه إن كان من جهة المشترين واضح، ومن جهة أهل ومن جهة إخوة يوسف فمعناه باعوه بثمن بخس قليل. قال المصنف رحمه الله تعالى الأصل فيه الحل، قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. قوله الأصل فيه الحل، هنا المراد بالأصل أي الأصل في المعاملات والبيوع الحل، ليس المراد بالأصل هنا ماذا الدليل، وإنما المراد به الأصل المستقر، كما أن الأصل في العبادات المنع إلا لدليل، فإن الأصل في المعاملات الحل إلا لدليل. ووجه هذا الأصل عمومات الأدلة من القرآن والسنة التي أطلقت الإباحة في مثل هذه الأمور، في مثل قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ومثل خلق لكم أي لانتفاعكم بها، ومثل قوله تعالى لما ذكر ما يتعلق بخلق السماوات والأرض أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها ثم قال ماذا متاعا لكم ولأنعامكم، يعني تنتفعون بها تتمتعون بها. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء عفو لكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الأصل في المعاملات الحل، وإذا قلنا الأصل الحل فمعناه أنك لا تحرم شيئا إلا بدليل، لا تحرم شيئا إلا بدليل. قال المصنف رحمه الله تعالى مستدلا على هذا الأصل قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. وجه الاستدلال أن الله أطلق الحل في البيع، والنبي صلى الله عليه وسلم قدم على أصحابه في المدينة وهم يتبايعون ويشترون، فأقر ما أقره وما كان غير جائز حرمه، مثل ما جاء عن بلال أو عن غيره أنه أتى للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر يعني جيد جنيب، فقال أكل التمر كذلك أكل التمر كذلك، قالوا لا نبيع الصاع بالصاعين، يعني تمر جيد صاع نشتريه بصاعين
مخلوط، في شيء رديء وشيء طيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، يعني لا تتعاملوا بمثل هذه المعاملة، بع التمر واقبض ثمنه ثم اشتري الآخر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا أرشد صلى الله عليه وسلم وعلم أصحابه ما يجوز من الشراء أو ما يجوز وما لا يجوز من البيع. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تم شروط البيع. قوله فجميع الأعيان جمع عين، وهي ما يرى بالعين، من عقار، العقار المراد به مثلا الأراضي والبيوت، وقالوا كل ما لا يمكن نقله من مكانه، كل ما لا يمكن نقله من مكانه يقال له عقار، كأنه من العقر وهو المنع، يعني لا يستطيع نقله. وحيوان معلوم، وأثاث يعني متاع مما يمتلكه الإنسان، وغيرها يعني غير هذه الأمور. نعم، يدخل فيه إيه؟ العبيد. لا، هنا المراد بالحيوانات مثل بهيمة الأنعام ونحوها مما ينتفع بها، وقوله وغيرها يدخل فيها العبيد ويدخل فيها غيره. قال يجوز إيقاع العقود عليها، العقد الصفقة بين اثنين، ما يلتزم به اثنان على شيء مخصوص أو على وجه مخصوص. قال إذا تمت شروط البيع، هنا المصنف رحمه الله تعالى يشير إلى مسألة شروط البيع. وهو ذكرها فيما يلي، وقد ذكرها فيما يلي. وشروط البيع عند الفقهاء سبعة، لا يصح البيع إلا بها. فهناك شروط تتعلق بالعاقدين أو بالمتعاقدين: الرضا، رضا العاقدين، وكونهما جائزي التصرف، وأن يكون العاقد مالكا للسلعة والمشتري مالكا للثمن. وشروط متعلقة بالسلعة نفسها، وهي القدرة على تسليمها وأن تكون منفعتها مباحة أو غير محرمة، والعلم بالثمن والعلم بالمثمن. هذه كم الآن؟ سبعة. الشرط الأول الرضا، الشرط الثاني كون العاقدين جائزي التصرف، الشرط الثالث كون العاقدين مالكين، صاحب السلعة للسلعة وصاحب المال للمال. نعم، كل واحد لا شرط واحد، أن يكون العاقدان مالكين. هذه ثلاثة شروط في ماذا؟ في العاقد. وأربع شروط في المعقود عليه. الشرط الأول القدرة على تسليمه، الشرط الثاني أن يكون أن تكون منفعته مباحة، الشرط الثالث قلنا القدرة على تسليمه منفعته مباحة، العلم بالثمن، السابع العلم بالمثمن. هذه كم شرط الآن؟ سبع شروط يذكرها الفقهاء. نرى الآن الشيخ رحمه الله تعالى ماذا ذكر منها وماذا ترك. قال رحمه الله تعالى الرضا، أو قال قبل فمن أعظم الشروط الرضا، يعني من أهم الشروط التي يجب تحققها الرضا حتى لا يقع في الظلم والغصب والسرقة والنهب والسلب، فهذه من أعظم الشروط، لأن هذه حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، يعني عدم المسامحة. حقوق الآدميين من جهة الجزاء مبنية على المشاحة، أي عدم المسامحة. قال فمن أعظم الشروط الرضا، يعني رضا الطرفين، البائع أن يبيع والمشتري أن يشتري. خرج بالرضا ماذا؟ الغصب، وخرج بالرضا الكره أو الإكراه. قال لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذا دليل الرضا. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. طيب ما الدليل أيضا من السنة؟ من يحفظ؟ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن رضا الطرفين، البائع والمشتري. الشرط الطيب في حالة يجوز فيها الإكراه، يصح البيع فيها مع الإكراه، وذلك إذا تعلقت بالسلعة حقوق للآدميين فإن القاضي الشرعي أو ولي الأمر يكرهه على البيع، ويصح للمشتري أن يشتري. لماذا؟ لأنه وإن كره البيع إلا أنه ثبت شرعا أنه يقتص للآخرين منه فيأخذون حقوقهم فيصح. نعم أيوة. وفي حالة أن تتعلق بالسلع حقوق الآخرين فلولي الأمر أن يبيعها وللمشتري أن يشتريها مع كره البائع. قد تكون عنده سيارة مهمة له أو بيت غالي عنده وفي ذمته حقوق للآخرين، وفي ذمته حقوق للآخرين، ماذا يفعل؟ ما عنده مال، أفلس معسر، ماذا يفعل؟ فالقاضي ينظر في الأمر، إن حلت ديونه، إن حلت ديونه الآخرين فإنه يلزمه إما بالدفع وإلا بالبيع، فإن دفع مالا بأن يستلف من آخرين نجا وبرئ، وإن لم يستطع ألزمه ببيع البيت مثلا. طيب الشرط الثاني قال وألا يكون فيه غرر وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر رواه مسلم. طيب هذا الشرط الثاني مذكور في قول الفقهاء في إيش؟ القدرة على تسليمه، القدرة على تسليمه، لأن القدرة على تسليمه من مقاصد البيع. يعني أنا أعطيك 1000 ريال وتبيعني مثلا صقر على سبيل المثال ما هو في يدي ولا أنا ماسكه، ما استلمته، فين أروح أطارد الصقر هذا؟ ما يصلح. أو مثلا تبيعني السمك في الماء، ما يصلح، فن يعني. نعم يا عبد الرزاق. لا لسه العلم المثمن قضية غير القدرة على تسليمه، تأتي إن شاء الله. هذا الشرط الذي ذكره الشيخ يدخل في شرطهم القدرة على تسليمه، لا القدرة على تسليمه. قال: وأن لا يكون فيه غرر وجهالة. طيب الجهالة مثل إيش؟ مثل مثلا أن أقول لك هذا الحجر أرميه على أي ثوب وقع فلك بعشرة ريال أو بمئة ريال، فقد يقع على ثوب بألف ريال وقد يقع على ثوب بعشرة ريال، فهو من هذه الجهة يدخل في جهة العلم بالمثمن والثمن، لكن هنا المراد به القدرة على تسليمه كما سيأتي من كلام المصنف رحمه الله تعالى. طيب قال: أن لا يكون فيه غرر. هو جهالة تنفع. هو الشيخ الله يرحمه ما ذكر شروط السبع على التفصيل، فربما هنا ذكر شرطين. أحسنت يا عبد الرزاق، فربما هنا رحمه الله تعالى ذكر الشرطين. الشرط الأول القدرة على تسليمه في قوله الغرر، والشرط الثاني العلم بالمثمن في قوله جهالة. خلينا الآن في الشرط الأول ثم ننتقل للشرط الثاني. فإذا القدرة على تسليمه، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. ما هو بيع الغرر؟ بيع الغرر قال العلماء هو الذي يكون فيه خديعة ويغرر بالمشتري حتى يشتري ثم لا يتمكن من السلعة أو لا ينتفع بها. فعموم هذا الحديث فيه النهي عن بيع الغرر، فيه النهي عن بيع الغرر. قال: فيدخل فيه بيع الآبق. الآبق العبد الذي شرد من مواليه، هرب، يقال له آبق، يقال له آبق. والشارد، الشارد أيضا الجمل الذي هرب من أصحابه. قال: طيب واضح أن الآبق والجمل العبد الهارب والجمل الشارد أنه لا يقدر على تسليمه. هو يمكن ولكن نادرا، لأنه يهرب أو بمشقة وكلفة، وهذا ليس من مقاصد البيع. ولأنه يمكن أن يمسكه ويمكن أن لا، ففيه غرر، هذا من الغرر، يمكن أن تتحقق منفعته يمكن أن لا تتحقق. ثم قال الشيخ: وأن يقول بعتك إحدى السلعتين، يعني عنده سلعة تختلف ثمنها، واحدة مثلا بمئتين واحدة بمئة، فيقول لو بعتك إحدى السلعتين بمئة وخمسين، ولم يحدد. طيب هذا يتعلق بشرط إيش؟ جهة غرر وجهة جهالة. طيب نحن قلنا القدرة على تسليمه، قلنا القدرة على تسليمه. ما معنى القدرة على تسليمه؟ يعني أن ينتفع به المشتري. طيب العلم بالثمن، ما دام أن الشيخ أدخل الصورتين نأخذ الشرطين ونبين. العلم بالثمن والعلم بالمثمن شرطان. أما العلم بالثمن فلا بد أن يقول له مثلا بعشرة بمئة بعشرين. لماذا؟ لأنه لو عقد له البيع بغير العلم بالثمن، فمثلا قلت له أنا بيعك هذا الجوال أو هذا الجهاز، فقال اشتريته، ثم جئت وقلت له قيمة الجهاز هذا ألفين، ما يرضى، يقول كيف؟ واضح؟ أو مثلا يقول له بعتك سلعة من السلعتين. لا، الآن هنا علم بالمثمن، خلينا في الثمن. فإذا قد يختلفان إذا لم يحدد الثمن. العلم بالمثمن العلم بالمثمن يعني أن يحصل العلم بالسلعة. فمثلا أنت تشتري السيارة بمبلغ على سبيل المثال ب20,000 ريال، لأنك ترى أن هذه السيارة تصلح لهذا المبلغ. طيب لو قلت له أنا أبيعك إحدى هذه السيارات ب20,000، ثم أخرجت له سيارة رديئة، ماذا يقول المشتري؟ أنا ما دفعت هذا المال عشان أشتري هذا الشيء. فيحصل بينهما تنازع وخلاف. فلا بد من العلم بالمثمن، لكن ذكر الفقهاء أن العلم بالمثمن يكون بأحد أمرين. أو بهما، لكن يحصل بأحدهما. الأمر الأول الرؤية البصرية، أن ترى، يقول لك هذه السلعة قيمتها كذا 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 كذا. أو يحصل العلم المثمن بالوصف لها الدقيق، كأن تقول بعتك السيارة نوعها كذا، موديلها كذا، لونها كذا، من داخلها كذا، من خارجها كذا، فتصف له كأنه يراها. واضح؟ فإذا جاء وبعد ذلك وأراه السيارة وأنكر ذاك، قال أما قلت لك كذا وكذا وكذا وكذا، هذه هي. فيتحاكمون إلى الشروط أو إلى الوصف الذي كان بينهما. طيب هنا قال الشيخ ماذا؟ قال رحمه الله تعالى: وأن يقول بعتك إحدى السلعتين. قوله أن يقول بعتك إحدى السلعتين، هذا يحصل فيه ماذا؟ الجهل بالمثمن بالسلعة. لماذا؟ لأنه مثلا أنا أضع له ماء، كأس فيه ماء، أو خلينا نقول سيارتين، واحدة مثلا من شركة تويوتا والثانية من شركة مثلا يعني مازدا ولا أي شركة أخرى. طبعا معلوم أن شركة تويوتا كنوع في السيارات غالي، ومعلوم أن شركة مازدا أقل منها، أو مثلا كيا أقل منها بكثير. خلاص، فأجي أنا أبيع السلعة ب20,000، 20,000 تستحقها ماذا؟ سيارة التي هي من نوع تويوتا، واضح؟ لا تستحقها السيارة الأخرى. سيارة أخرى ربما يأتي قيمتها 10,000 أو 15,000. فأقول له بعتك إحدى السلعتين ب20,000، ما يجوز هذا، لأنه لم يحصل العلم بالمثمن. طب هو رآهما، نقول لابد أن يرى، لابد أن يتم العقد على واحد منهما، على واحدة منهما. واضح؟ لماذا؟ لأنه لو قال له خذ مثلا السيارة الأخرى، واضح، فإن الأول يقول لا أنا أردت، فإن الثاني يقول، المشتري يقول أنا أردت الأولى مثلا. واضح؟ فيحصل بينهما خلاف، فيحصل بينهما خلاف. طيب، ولأنه داخل في الغرر. ثم قال: أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه. يعني مثلا يأخذ حصاة، يقول أنا أرمي الحصاة، فالمسافة التي تقع فيها عندها الحصاة أبيعك هي مثلا ب50,000. الرامي قد يكون قويا فيرمي مسافة بعيدة، قيمة المسافة هذه التي تبلغها الحصاة 100,000، وقد يكون ضعيفا فيرمي فتسقط قريبا، ما تسوى حتى 10,000، ففيها غرر. فهنا عدم العلم بالسلعة، عدم العلم بالسلعة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة، هو هذا، مثل الأرض، مثل مثلا ثوبين أحدهما ب100 والثاني مثلا ب50، فيرمي فيقول له ارمي الحصاة على أي ثوب وقع فلك مثلا ب100 أو فلك ب200 مثلا أو فلك ب70. فهنا ما يصلح، فيه غرر وفيه بيع الحصاة. قال أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه. قولي ونحوه مثل الثوب ها، ومثل أيضا السلع الأخرى، يعني جوالين أمامه، فيقول له ارمي الحصاة أو مثلا ارمي الورقة هذه، فعلى أي أحد فعلى أي الجوالين وقعت فهو لك بكذا، ما يصلح هذا. طيب قال أو ما تحمل أمته أو شجرته. طيب قوله أو ما تحمل أمته يعني عنده جارية مملوكة وهي حامل، فالسيد يملكها ولدها، فيريد أن يبيع هذا الحمل. طيب هذا الحمل مثلا بمئة ألف ولا خمسين ألف ولا المبلغ الذي يحددونه. طيب هذا الحمل قد يخرج ميتا، قد يخرج ذكرا، قد يخرج أنثى، قد يخرج توأم، قد يخرج ناقصا معيبا، في جهالة وغرر، وما في جهالة وغرر، فيه جهالة وغرر. قال أو شجرته يعني عنده شجرة تثمر، فيقول أبيعك ثمر هذه الشجرة الذي لم تثمر بعد بكذا وكذا. طيب قد لا تثمر الشجرة، قد تأتيها آفة، قد تثمر ثمرا فاسدا، عدة احتمالات صح، قد تثمر شيئا نفيسا، فعدة احتمالات، فهذا غرر وجهالة. ولحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري، متفق عليه. طيب قال أو ما في بطن الحامل. الحامل هنا ليس المراد بها الأمة، وإنما من الإبل والبقر والغنم. لما جاء في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، ففي أحد تفسيراته أنه ولد الناقة أو ولد بهيمة الأنعام الذي في بطنها، لما سبق قال وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن. إذن هذا أشار له من جهة العلم بالثمن. طيب إذن هنا ذكر الشرط الأول الرضا، وذكر الشرط الثاني القدرة على تسليمه، وذكر أيضا شرطين العلم بالثمن العلم بالمثمن. أيضا جاء فين؟ يعني مثلا الغرر الخديعة على سبيل المثال، إما أن يكون فاحشا أو يحصل به الضرر إما لا. فمثلا السلعة هذه على سبيل المثال كتاب يباع في المكتبات ب30 ريال، أنت اشتريته من مكتبة أخرى ب35 أو ب31 أو ب33 ريال مثلا، هذا فيه غرر، لأنه يعني المكتبات أو السوق قيمة الكتاب في هذا المكان 30، هذا غرك فاشتريته ب2 أو ب35 ريال، لكن هذا الغرر مغتفر لأنه يسير ويجري نحوه لكن الغرر الذي يحصل به خديعة وأخذ للمال، من الفقهاء من حده بالثلث فأكثر، ومنهم من حده بالنصف فأكثر. واضح؟ يعني مثلا يكون الكتاب ب30 فبيعكوه ب60، بيعكوه مثلا ب50 45 أو نحو ذلك، هذا غرر. تقول الكتاب أنا برا محصل ب30 أجي أشتري منك ب45، ما يقول البيع تم، لأنه هنا خدعك غرك، واضح؟ الواجب عليه أن يتقي الله عز وجل. على يعني من العلماء أيضا من قال ما جرى به العرف أنه غرر يعتبر لأنه غير محدد. طيب، قال: أو ما في بطن الحامل، وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن. في الثمن يعني المال المدفوع، أو المثمن يعني السلعة المشترى. قال: الشرط الثالث، طبعا هو هنا شرط الكم يعتبر بالنسبة لنا؟ الخامس. الأول الرضا، الثاني القدرة على تسليمه، الثالث والرابع العلم بالثمن، العلم بالمثمن. الشرط الخامس: وأن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه، وهو بالغ عاقل رشيد. قالوا: لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، أي ما لا تملكه. قال ابن حزم: واتفقوا على أن بيع المرء ما لا يملك وما ولم يجزه مالكه فإنه باطل. طيب، قال: وأن يكون العاقد، قوله العاقد هنا يشمل البائع والمشتري، مالكا للشيء أي مالكا للثمن أو المثمن، أو مأذونا له فيه يعني وكيله، أذن له أن يبيع السلعة هذه، أو أذن له أن يشتري له السلعة هذه. إذن هذا شرط كون العاقد مالكا للثمن أو المثمن اللي هو البائع والمشتري، فخرج بالمالك غير المالك، وخرج بالمأذون غير المأذون له. طيب، لو أن إنسانا اشترى لشخص كتاب، قال: شوف هذا الكتاب أنا يعني أعرف إنك أنت تريده، فأنا اشتريته لك وقيمته 50 ريال. هو يريد هذا الكتاب وقيمته 50 ريال، هل يتم البيع؟ هو ما أذن له أن يشتري، يتم البيع ولا ما يتم؟ نعم، يعني في الأصل ما يلزمه، في الأصل ما يلزمه. يقول له: أنا صح أبغى الكتاب لكن لا أريد أن أشتريه الآن، فما يلزمه. فإن قال: طيب جزاك الله خير قبلته، صح البيع أو صح الشراء له، واضح؟ صح الشراء له إذا أذن، إذا أذن. طيب، قال: أن يكون العاقد مالكا لشيء أو مأذونا له فيه. ففي هذه الصورة قال العلماء يصح البيع إن أذن البائع أو المشتري، إن أذن البائع أو المشتري. قال: وهو بالغ عاقل رشيد. هذا الشرط الملك الخامس، هذا السادس، أن يكون البائع ماذا؟ جائز التصرف. ما معنى جائز التصرف؟ يعني يصح بيعه وشراؤه ويجوز وينفذ، يعني يتم العقد. طيب، من هو جائز التصرف؟ قالوا: في جائز التصرف أولا أن يكون مالكا أو مأذونا له كما سبق، وأيضا أن يكون بالغا فخرج بالبالغ الصغير، وأن يكون عاقلا وخرج بالعاقل المجنون، ورشيدا يعني يحسن التصرف فخرج بالرشيد السفيه. ما معنى الرشيد؟ معنى الرشيد إذا اشترى سلعة، يشتري سلعة تنفعه وبقيمة مقاربة ولا يغرر به، فإن هذا رشيد. الرشيد هو، قالوا في تعريفه أو في بيان حالته، هو الذي يحسن التصرف في الأشياء، هو الذي يحسن التصرف في الأشياء. ما الدليل عليه من القرآن؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم، أيوة، إلى أن قال فإن آنستم منهم رشدا، يعني إن رأيت أنه يحسن التصرف تختبره، تقول له خذ هذه 10 ريال وانظر ماذا يفعل، إن راح يشتري بها أشياء فاضية أو يعني يتصرف بها تصرف لا منفعة فيه فهو لا يحسن التصرف، وإن حفظ المال واشترى به ما ينفعه وحفظ الباقي وتصرف تصرف الإنسان الفاهم يصح تصرفه. طيب، ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفير. طيب، إن قلنا البالغ الصغير إن اشترى أو باع ورضي وكيله وأذن تم، عاقل السفيه عاقل مجنون كذلك إن رضي وليه بما فعل وأقره لما فيه من منفعة فلا بأس، والرشيد نفسه إن أقر وليه فلا بأس. أيضا عفوا يذكرون في جائز التصرف أن يكون حرا، فالعبد لا يبيع ولا يشتري إلا بإذن سيده. طيب، نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.